然这样。
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب البيوع في باب شروطه وما نهي عنه، عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، رواه البزار وصححه الحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على أحكام العبادات من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والصيام والحج، وعادة المؤلفين رحمهم الله أن يبدأوا بالأهم فالأهم، وكان أول ما يحتاجه الإنسان من العلوم هو أن يعرف كيف يعبد ربه، فإذا عرف ذلك فإنه يحتاج إلى معرفة كيف يتعامل مع الناس. فكان مجيء أحكام المعاملات بعد أحكام العبادات، وأحوج ما يكون الإنسان إلى البيع والشراء لأجل أن يتكسب ويحصل على ما يحتاجه مما في أيدي الناس من البضائع والسلع والحاجيات. فلهذا يجعلون باب أو كتاب البيوع بعد العبادات مباشرة لمسيس الحاجة إليها، فهي أهم ما يحتاجه الإنسان من أمور دنياه لأجل أن يقتات ولأجل أن يكتسي ولأجل أن يسكن ولأجل أن يصرف أمور دنيا. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، فقال عليه الصلاة والسلام عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، رواه البزار وصححه الحاكم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب، بمعنى أي أنواع المال المكتسبة أطيب للإنسان يغذي بها نفسه ويعف بها نفسه وأسرته ويجلب ما يحتاجه من القوت بسببها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل الرجل بيده، عمل الرجل بيده أي ما يحصله من مال بسبب عمله بيده، من حرث، من بناء، من رعي، من صناعة، من خياطة، مما يكتسبه الإنسان لا منة لأحد عليه إلا الله جل وعلا. والعلماء رحمهم الله قالوا أي أنواع هذا الكسب، أي أنواع هذا العمل أطيب، أهي الزراعة أم الصناعة فقالوا إن الزراعة أفضل من غيرها، لأن الزارع يعمل عمله في عدة مراحل من تحصيل ثمرته وهو يشرف عليها حرثا وبذرا وسقيا ورعاية وعناية وجنيا ثم عرضا للبيع، وهو الذي يشرف عليها. ثم إنه أدعى للتوكل على الله تعالى، لأنه في هذه المراحل كلها يكون متعلقا بالله، راجيا وخائفا، راجيا نبات زرعه وسلامته من الآفات وصلاح ثمره وسلامة جنيه وجودة سعره، وهذه كلها مراحل متعددة. فقالوا إن الاشتغال بالزراعة أفضل من الاشتغال بغيرها لمرورها بهذه المراحل الكثيرة، وهذا أدعى للتوكل على الله. ثم إن الزراعة يستفيد منها نفس المزارع، ويستفيد منها المجتمع بكثرة الخيرات، كثرة الثمار، وأيضا يستفيد منها الطائر في جو السماء، ويستفيد منها البهائم التي تأكل مخلفاتها وقصبها ونحو ذلك. فاستفاد من زرعه خلق كثير، بينما غيرها من أنواع الحرف والصناعات والتجارات أقل من هذا شأنا. وعلى كل، فعمل الرجل بيده هو من الأعمال الفاضلة بأي نوع كان، سواء كان زرعا أو بناء أو خياطة أو نجارة أو غزلا أو صناعة أو غيرها من أنواع التكسب، بما في ذلك الاحتطاب، بما في ذلك رعي المواشي، فكل هذه من عمل الإنسان بيده يتعفف به عما في أيدي الآخرين. قال: وكل بيع مبرور. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث الذي من أجل ساق المؤلف هذا الحديث في هذا الباب: وكل بيع مبرور. البيع المبرور هو الذي ليس فيه شيء من الغرر أو التغرير أو الربا، ليس فيه غرر ولا جهالة، وليس فيه أكل للمال بالباطل. هو البيع التام بأركانه وشروطه، هو البيع الذي لم يظلم فيه أحد الطرفين، ولم يكن مبنيا على غرر أو على جهالة. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم التجار بأنهم فجار، إلا من بر وصدق. التجار فجار إلا من بر وصدق، صدق في بيعه وبر، لم يكذب ولم يدلس ولم يغش ولم يطفف الكيل والوزن، وكان معلوما بيعه، الثمن معلوم والمثمن معلوم، ليس فيه رشوة وليس فيه تدليس ولا تصرية وليس فيه جهالة، وعلى هذا فالبيع غير المبرور ليس من الكسب الطيب. ولهذا قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، عندما قال المشركون إنما البيع مثل الربا، فرد عليهم المولى جل وعلا بقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا، بينما هم قالوا إن البيع مثل الربا. لاحظوا ما قالوا الربا مثل البيع، وإنما قالوا البيع مثل الربا. فالله تعالى بين أنهما ليس سواء، البيع طيب والربا حرام، البيع حلال وهذاك حرام وخبيث. وأحل الله البيع وحرم الربا. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بيع مبرور، أي أن البيع المبرور من الكسب الطيب ومن الكسب الفاضل الذي يحصله الإنسان ويكون به قرير العين وقد غطى حاجته من دون أن يعرض نفسه للإثم والوزر. أما إذا كان البيع مشتمل على غرر، معنى الغرر متردد بين أمرين، أمثلة ذلك ما يسمى الآن من عقود التأمين على السيارة أو التأمين الصحي أو غيرها من أنواع الشركات التي صارت الآن تبرز بمسمى التأمين، تدفع لهم في الشهر مبلغ من المال كمثلا 500 ريال تؤمن على سيارتك، فلو حصل حادث على سيارتك يضمنونها ويعطونك سيارة جديدة مثلها أو يصلحون لك سيارتك. قد يحصل لسيارتك حادث بعدما تدفع الدفعة الأولى 500 ريال ويعطونك سيارة جديدة ب50,000 وانت ما دفعت إلا 500 ريال، بأي حق تأخذ السيارة الجديدة وانت ما أعطيتهم إلا 500 ريال؟ أليس في هذا غرر عليهم؟ وقد تبقى سيارتك 20 سنة كل شهر تعطيهم 50 ريال وسيارتك ما جاها أي عائق وليس فيها أي خلل، فبأي حق يأخذون هذه 500 التي تراكمت عليهم وطلعت 10,000 ودفعتها لهم أنت مدة طويلة، في كل سنة تعطيهم مثلا 6,000، 10 سنوات ب60,000، على أي أساس وأنت سيارتك ما فيها خلف وماشية مثل الناس، لم يحصل لها آفة ولم يحصل لها حادث ولا شيء؟ هذا غرر ولا لا؟
نعم.
ها؟ هذا ممنوع. لماذا؟ لأنه عقود الشريعة لا بد فيها من مقابلة الثمن للمثمن، إذا أردت أن تدفع ثمنا فإنك تأخذ مثمنا يقابله، أما أن تدفع ثمنا ولا تأخذ شيء أو تأخذ مثمنا وأنت ما دفعت ثمن فهذا غير صحيح في شريعتنا. وأما الجهالة فكأن يقول لك إنسان: أنا أبيعك سيارة، ما صفة هذه السيارة؟ قال: سيارة تمشي على 4 عجلات وفيها أنوار وفيها صوت أبواق وغيرها وفيها مراتب وفيها زجاج وفيها حديد ولونها حمراء أو صفراء، محتمل أن تكون من السيارات التي قيمتها 200,000 ومحتمل أن تكون من السيارات التي قيمتها 20,000 فاشتريت منه هذه السيارة مثلا 50 فأنت لا تعرف السيارة لم ترى هذه السيارة ولم تعرف حقيقتها فهذا من عقود الجهالة ومثل هذا العقد يعتبر باطلا وهذا البيع غير مبروع فلا بد في المبيع أن يكون معلوما برؤية أو صفة تميزه تميزا كاملا بحيث لا يكون مجال للاختلاف فيه فنبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال وكل بيع مبرور المراد بالبيع المبرور هو المكتمل الشروط المكتمل الشروط والأركان والأركان إنما هي الإجاب والقبول أو ما ينوب عنهما الإجاب من البائع بأن يقول بعت والقبول من المشتري بأن يقول اشتريت أو قبلت أو ما يقوم مقامهما من المعاطاة الفعلية كأن تدخل مثلا دكانا وتجد البضائع قد كتبت عليها أسعارها هذا 100 وهذا 50 وهذا 10 وهذا بريال فتأخذ واحدة منها وتخرج القيمة وتعطيها للبائع من دون أن تتكلم أو يتكلم هو فهذا من المعاطاة الجائزة فالفعل قام مقام القول ومن أركان المبيع الثمن والمثمن فلا بد أن يكون الثمن معلوما كم هو بريال 10 15 20 100 1000 لا بد أن يكون الثمن معلوما ولا بد أن يكون المثمن أيضا معلوما فلا تصح الجهالة فيه ولا بد أيضا أن يكون العاقدان تاما الأهلية بمعنى أنهم من أهل التصرف ممن أذن الشارع لهم بالبيع والشراء بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا في المعاملات غير محجور عليه لفلس أو سفه ومن شروط البيع الرضا بين المتعاقدين فالإنسان المكره على البيع أو المكره على الشراء لا ينعقد عقده فالبيع إنما هو عن تراضي فلو أن إنسانا أكره على بيع سلعته لا ينعقد البيع ولا يحل للمشتري ولو أن إنسانا أكره على أن يشتري سلعة معينة فلا ينعقد البيع ولا يحل للبائع أن يأكل الثمن ومن شروط البيع أن يكون المبيع مباح النفع أي أن تكون منفعته مباحة فلو أن إنسانا باع شيئا محرما لا يصح كما لو باع مالا مغصوبا فإن منفعته بالنسبة للغاصب لا تحل فكذلك لغيره وكذلك الخمر والخنزير وآلات اللهو، فهذه منفعتها في الأصل أنها لا تحل، فمنفعة الخمر الإسكار وزوال العقل، كذلك الخنزير لا يحل بيعه، وكذلك لو أن إنسانا باع دارا لتتخذ كنيسة في ديار المسلمين أو لتتخذ مصنعا للخمر أو لأجل أن تكون دارا للبغي، فهذه المنافع محرمة. ولو أن إنسانا باع دكانا أو أجر دكانا أيضا على مكان لبيع خمر أو بيع آلات محرمة فإن هذا العقد لا يصح، لأنه استأجر أو اشترى لأجل أن يعمل في هذا المكان عملا محرما، فالنفع حينئذ غير مباح. ومن شروط البيع أن يكون المبيع مقدورا عليه، يعني مقدورا على تسليمه، يستطيع المالك البائع أن يسلمه للمشتري. أما لو كان هاربا، يمثل الفقهاء رحمهم الله في الجمل الشارد أو العبد الآبر، لأن هذه الصور هي التي كانت متداولة بينهم. ولكن في زمننا هذا لو كان الإنسان يريد أن يبيع شيئا ليس عنده، كأن يكون له مال في بلد آخر وذلك البلد لا يسمح ببيع البضائع أو بيع هذه السلع أو بيع هذه العقارات ونحوها، فحينئذ يكون غير مقدور على تسليمه. من شروط البيع أن يكون العاقد مالكا للمبيع أو مأذونا له فيه. فلو أن إنسانا باع ملك غيره بدون إذن فإن هذا البيع لا يصح. إنسان وجد بضاعة في السوق فقال لمن هذه؟ قالوا لا ندري، فقام محرج عليها وباعها، فما حكم هذا البيع؟ هذا البيع غير صحيح، لأنه ليس مالكا لها ولا مأذونا له. وأحيانا أصحاب المكاتب العقارية أصلحهم الله يعملون مثل هذه الأشياء، إذا أتيتهم تريد أرضا معينة تسألهم عنها فقال يقولون لك إنها عندنا بكم تشتريها، فتعرض عليهم السعر الذي تراه فيقولون نبيعك الآن، بعنا عليك، ادفع لنا العربون واعتبر البيع منتهي، وموعدك اليوم الفلاني عند كاتب العدل. ثم يذهبون عن يبحثون عن صاحب الأرض، لمن هذه الأرض؟ فإذا وجدوه قالوا بعناها لك بمبلغ كذا، هل توافق؟ فمثل هذا العمل يعتبر عمل باطل. الإنسان لا يبيع ولا يشتري إلا ما يملكه أو أذن له فيه. نعم، أخبر هذا الرجل أنك تبحث عن صاحبها وسوف تخبره، إن وافق على البيع عليك باع عليك، وإن لم يوافق فلا شيء. أما أن تقول بعنا عليك ونحو ذلك فهذا كذب على صاحب الأرض، وهو تصرف فيما لا تملك. فلا بد أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه أو مأذونا له فيه. وهذه الأمور يتساهل فيها بعض الناس في هذا الزمن، فلا بد أن يكون الناس على فهم لها ومعرفة بشروط البيع حتى يكون البيع مبرورا مجتمعة فيه الأركان والشروط ويكون مباركا. نكتفي بهذا ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل
يقول: من كان عليه صيام يوم من رمضان هل يمكنه أن يصوم عاشورة تطوعا ثم يقضي بعد ذلك؟ نقول نعم يمكنه ذلك، ولكن الأولى له والأفضل أن يبدأ بصيام الفرض لقضاء الفرض، لأن الفرض دين عليه والتطوع ليس دينا عليه. ولو صام يوم عاشورة قضاء لرمضان فإن هذا أولى. هذا يقول: هل يجوز فصل يوم الخميس عن الجمعة في الصوم؟ ما أدري السؤال لماذا كان بهذه الصورة. يوم الجمعة الأفضل للإنسان أن لا يصومه، يكره صوم يوم الجمعة إلا إذا صادف الأيام البيض أو صادف مثل يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو نحو ذلك، لكن إذا كان يوم عاشوراء فإنه يصوم يوما قبله أو بعده، يصوم معه الخميس أو الجمعة أو السبت. على كل، فصيام يوم الخميس هذا من أفضل الأيام، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيام يوم الخميس وهو منفصل عن يوم الجمعة، لا يصوم معه يوم الجمعة. يقول: فضل الصلاة في هذا المسجد على سائر المساجد يشمل العدد والجماعة، بأن يصلي الإنسان فردا في هذا المسجد أفضل له من أن يصلي جماعة في غيره؟ نقول: لا، كون الإنسان يصلي جماعة في أي مسجد من مساجد مكة أفضل من أن يصلي منفردا في المسجد الحرام هذا، لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، صلاة الفريضة واجبة، والصلاة في المسجد الحرام ليست واجبة، فيبدأ الإنسان بالواجبات. فكونك تصلي في مسجد في العزيزية أو في العتيبية أو في المسفرة جماعة ولا تؤخر الصلاة حتى تأتي إلى الحرم وتصلي بعد أن انتهى الناس من الصلاة، نقول صلاتك هناك أولى وأفضل، بل هو واجب عليك، ولا يجوز لك أن تؤخر صلاة الجماعة حتى إذا فاتتك تصليها منفردا في المسجد الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن الصلاة، ولم يأذن للأعمى أن يتخلف عن صلاة الجماعة، فلا يجوز للإنسان أن يتهاون في هذا الأمر. يقول: من أحرم بالحج يوم عرفة ولم يمر بمكة فماذا يعمل مع طواف القدوم والمبيت بمنى ليلة التاسع؟ نقول: لا شيء عليه، يسقط عنه. الإنسان الذي أحرم مثلا من الطائف يوم عرفة ونزل على عرفة أو نزل إلى منى ليلة عرفة وذهب إلى عرفة ولم يأتي إلى مكة إلا يوم العيد، فإنه يطوف طواف الإفاضة ويسقط عنه طواف القدوم، لأن طواف القدوم سنة مثل تحية المسجد. إذا دخل الإنسان المسجد وقد أقيمت الفريضة فإن الإنسان لا يؤدي تحية المسجد، وإنما يدخل مع الإمام في صلاة الفريضة، فكذلك طواف القدوم حينئذ ليس هناك قدوم، وإنما قدم الإنسان على منى أو على عرفات واشتغل بها. هذا يسأل سؤال شخصي فيما يبدو، لكن لا مانع أن نطرحه. يقول أنا لا أستطيع حفظ كل الأحاديث التي يحويها